stuff.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. الهبة من هبوب الريح، أي مروره، يقال وهب له شيئا وهب وهبا.
الفصل الثاني بعدها بفصل بعده.
فصل في أحكام العطية ووجوب العدل بين الأولاد فيها. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. أما بعد، فقد تقدمت معنا بعض المسائل في أحكام الهدية، الهبة والعطية، ومما تقدم حكمها وأنها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وأيضا تقدم تعريفها وأنها تملك عين موجودة في الحياة بلا عوض. فقوله تملك عين أخرج تملك المنفعة في العارية، وفي قوله موجودة أخرج المعدومة، وفي قوله في الحياة أخرج الوصية التي تكون بعد الموت، وأخرج بقوله بلا عوض البيع. وحكمها الجواز كما تقدم، وهي مندرجة في عموم النصوص التي تدل على فعل الخير والإحسان، كما في قول عز وجل: وافعلوا الخير وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وروى الإمام مالك في الموطأ: تهادوا تحابوا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. وجاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالطعام، فإن قالوا صدقة كف عنه، وإن قالوا هدية ضرب بيده مع الأيدي. وذكر كذلك ما يتعلق بلزومها، وأنها تلزم بالقبض لا قبله، فلا تلزم الهدية إلا بعد القبض، وغير ذلك من المسائل التي استفتح بها الباب. ثم بدأ المصنف هنا يتكلم عن الرجوع في الهدية، فقال: ويجب التعديل في هبة الأولاد، ويجب التعديل في هبة الأولاد. والوجوب هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. والهبة إما أن تكون لقريب، وإما أن تكون لأجنبي. فإن كانت لأجنبي فلا يجب العدل بين الأجانب فيها بالإجماع، فلا يجب العدل بين الأجانب فيها بالإجماع. الحالة الثانية أن تكون لقريب، وهذا القريب لا يخلو من حالين: إما أن يكون ولدا، أو يكون قريبا وارثا ليس بولد. فإن كان ولدا وجب العدل بين الأولاد في الهبة كما ذكر المصنف، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل، والأولاد رعية فيجب العدل فيهم. كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه نحله نحلة، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير بن سعد والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته كما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فهذا دليل صريح على أنه يجب العدل بين الأولاد، على أنه يجب العدل بين الأولاد. وذهب الجمهور على أنه ليس بواجب، على أن العدل بين الأولاد في الهبة ليس بواجب. واستدلوا بحديث النعمان رضي الله تعالى عنه نفسه، فإن فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري. قالوا: فكأنه أذن له بإمضاء الهبة مع عدم العدل، وأمره بأن يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم. كما استدلوا بما روى الإمام مالك في الموطأ من أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نحل عائشة بنته رضي الله عنها أم المؤمنين، نحلها 20 وسقا ولم يعطي سائر ولده، فقالوا: هذا من أبي بكر رضي الله عنه دليل على الجواز. والصواب هو القول الأول مذهب الحنابلة، وهو قول طاووس بن كيسان وطائفة من أئمة الحديث. ومما يرجح هذا القول أن ما استدل به هؤلاء لا يقاوم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن في حديث النعمان 10 أوجه تدل على الوجوب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله. والتقوى لا تكون، ومخالفة هذه الجملة لا تكون إلا في أمر محرم. وفي قوله كذلك: إني لا أشهد على جور، فسماه جورا. ومنه أيضا من الأدلة من حديث النعمان، ومن أوجه الدلالة من حديث النعمان، أنه امتنع عليه الصلاة والسلام عن الشهادة عليها، ولو كان جائزا لما امتنع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، فهو أمر لا يدل على الإذن، وإنما هو أمر للتنديد والتنكيل به، كأنه ينكل به بامتناعه، ثم أمره أن يشهد على غيره، لا أمر إيجاب، وإنما أمر تهديد وتنكيل. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه وإعطائه لعائشة فهذا لا تعارض به السنن، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم إن أثر أبي بكر رضي الله عنه يمكن أن يجاب عنه بأنه أعطاها لمعنى خاص فيها، إما لحاجة، وإما لفضيلتها ولكونها أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا كان الابن في حاجة فيجوز حتى عند أحمد كما سيأتي معنا أن يعطى ويفضل. هذا بالنسبة لوجوب التعديل بين الأولاد. أما إذا كانت العطية لغير الأولاد فلا يجب. وكذلك إذا كانت لورثة غير الأولاد، اختار المصنف كما سيأتي معنا أنه يجب التعديل بينهم، كأن يهب أخا وأختا، أو يهب أخوين فيعدل بينهما، أو وهب لأبيه وأمه فيعدل بينهما. وجماهير أهل العلم على أنه لا يجب العدل بينهم في الهبة. وينبغي أن يعلم أن العلماء أجمعوا على أن العدل مستحب، وعلى أن تركه مكروه، هم متفقون على هذا، حتى من قال بالجواز، الجمهور قالوا يجوز التعديل إذا فعل جاز قضاء ولا نؤثم الأب، لكن المستحب له ألا يفعل، هذا محل اتفاق. قال: يجب
التعديل في عطية أولاده بقدر
قوله في عطية أخرج النفقة، فلا يجب العدل في النفقة. فلو أن عنده ولدين أحدهما يحتاج والآخر لا يحتاج، نفقة هذا ليست كنفقة هذا، هذا يحتاج دراسة، هذا يحتاج لبسا خاصا، هذا يحتاج منفعة سيارة، وهذا لا يحتاج، فلا يجب العدل والتسوية في النفقة، وإنما الكلام هنا في العطية والهبة. يجب التعديل في العطية بين الأولاد. قلنا في قوله الأولاد أو في أولاده أخرج غير الأولاد، وسيستثني الشارح سائر الورثة على الرواية التي ذكرناها في المذهب.
نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى.
هذا وجه التعديل أيضا في المذهب، أنه إذا أعطى الأولاد فإنه يقتدي بقسمة الله عز وجل في الميراث، وهذه المسألة أيضا فيها قولان لأهل العلم. المذهب عندنا أنه يعطيهم كما أعطاهم الله عز وجل في الميراث، ويقاس ما في الحياة على ما بعد الحياة. وذهب جماهير أهل العلم على أنه يسوي بينهم، فيعطي الذكر كالأنثى ويعطي الأنثى كالذكر. ودليل الحنابلة ما ذكره المصنف من القياس على آيات المواريث، ولأن هذا هو العدل، فالله عز وجل الذي أمر بالعدل وقال إن الله يأمر بالعدل هو أعدل الحاكمين سبحانه وتعالى، وقد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين بعد الموت، فكذلك في الحياة. واستدل الجمهور بحديث النعمان رضي الله تعالى عنه في بعض ألفاظه، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: سووا بين أولادكم، سووا اتقوا الله وسووا بين أولادكم. والتسوية تعني أن يعطي الذكر كما يعطي الأنثى. وروى سعيد بن منصور في سننه: سووا بين أولادكم ولو كنت مفضلا ولو كنت مؤثرا أحدا على أحد لآثرت النساء على الرجال. والصحيح والله أعلم أن قسمة الله عز وجل أولى بالاعتبار التي فرضها سبحانه وتعالى في حال المواريث، ولأن الأنثى لا تحتاج من النفقة ما يحتاجه الذكر، ولأن الذكر يتكلف من النفقة على نفسه وعلى عياله، ويتكلف من النفقة في أمور المسلمين العامة كالجهاد، وفي أمور عصبته الخاصة كالعقل في الجنايات، ما لا تتكلفه الأنثى.
نعم. وقياسا لحال الحياة على حال الموت. نعم. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله وسائر. نعم. وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد.
هذا في رواية أن سائر الأقارب أيضا يعدل بينهم، فيسوى بينهم كما يسوى بين الأولاد، فلو أعطى عما وعمة فيعطي العم ضعف ما يعطي العمة، لو أعطى أخا وأختا فيعطي الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين. ووجه هذه الرواية في التسوية بين الأقارب أن التسوية والعدل أبعد لهم عن الشقاق، أبعد لهم عن الشقاق والحسد. ولذلك جعل الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام عبرة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلي أبينا منا. وكان بعض السلف يقول كانوا، أي الصحابة، يستحبون العدل ولو في القبل، فيسوي بين أولاده ولو في القبلة حتى لا يحصل بينهم حسد، ومن ثم يتطور هذا الحسد إلى ربما إلى إرادة قتل، كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام حينما ظهرت محبة يعقوب رضي عليه السلام له.
نعم. فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته سوى وجوبا برجوع حيث أمكن. نعم.
فإن فضل بعضهم، الفاء هنا للتفريع، يعني تفرع هذه المسألة الجديدة تفرع على ما مضى، فإذا علم أن العدل واجب فلو خالف أثم عند أحمد، ولزمته التوبة ولزمه الرجوع. والرجوع له حالتان: إما أن يعطي من حرم كما أعطى الأول، وإما أن يرجع في عطيته، ورجوعه جائز كما سيأتي معنا إن شاء الله. وإما أن يأخذ منهما، أن يأخذ منهما ويأخذ ممن أعطى أكثر ممن لم يعطي. فمثلا لو وهب شخص أحد أولاده 1000 ريال فهو مخير بين 3 حالات: إما أن يعطي الثاني 1000، وإما أن يسترد 1000، وإما أن يأخذ ممن أعطاه 2000 ويأخذ من الثاني 1000، وحينها يحصل العدل.
نعم. أو زيادة المفضول ليساوي الفاضل. نعم. أو إعطاء ليستو، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، الخطاب هنا لأب وهو بشير بن سعد، وألحق به الإمام أحمد رحمه الله الجد والأم. كذلك الجد لو أعطى أبناء الابن فإنه يتقي الله ويعدل بينهم، وكذلك الأم لو أعطت فإنها تفعل كما يفعل الأب وتعدل بين أولادها.
نعم. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يتحملها، وإذا لم يتحملها لم يشهد بها، فلا يجوز لأحد أن يشهد على جور. فامتناع النبي صلى الله عليه وسلم فيه إرشاد الغير ألا يشهد، لكن المصنف قيدها بالعلم، قال إن علم، فإذا لم يعلم شهد على عطية وهو لا يعلم أن فيها تفضيل فلا إثم عليه.
نعم. وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه،
وكذا كل عقد فاسد لا يجوز الشهود الإشهاد عليه ولا يجوز تجوز الشهادة عليه، لا يجوز للمشهود له أن يشهد ولا يجوز للحاضر أن يشهد، سواء عند القاضي أو عند المصلح أو عند غيرهما. وكذا كل عقد فاسد، كأن يعقد على عين موصوفة غير موصوفة مجهولة، قال سأبيع هذا سلعة بألف ريال تشهد، لا يجوز له أن يشهد حتى يعلم ما هذه السلعة، لا بد أن يشهد على علم، لأن بيع المجهول لا يجوز. وكذلك لو شهد في النكاح قال اشهد أنني سأنكح فلانة، أين الولي؟ قال لا يوجد ولي، لا يجوز له أن يشهد لأن هذا النكاح فاسد. وقوله عنده يعني عند القاضي الذي يرى أن هذا العقد فاسد، لا يجوز لأحد أن يشهد ولا يجوز للقاضي أن يستقبل الشهادة ممن على هذه العقود الفاسدة.
نعم. فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة،
هذا أيضا تفريع جديد، فإن أيضا للتفريع، وهذا لو ما فيما لو طارئ على الواهب أو على الموهوب قبل الرجوع، فهو وهب أحد أولاده أعطاه عطية ثم مات ولم يرجع، وقع في الجور، هل تثبت العطية لأنه مات أو لا تثبت لأن فيها جور؟ فالمصنف رحمه الله قال تثبت، قال
ثبتت للمعطى،
ثبتت للمعطى يعني ثبتت العطية، وهذا قول جماهير الفقهاء، قالوا لأنها مضت ولأن الذي يملك الرجوع مات، وفي رواية في المذهب أنها ترجع، وأن على المعطى أنها تحرم على المعطى وعليه أن يعيدها لسائر الورثة، واختار هذه الرواية وقواها وضعف ما سواها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع. ووجه هذه الرواية أن العطية جور، وإزالة الجور واجب، فإذا لم يتمكن فاعله فالمعطى يفعل، وللورثة أن يمكنوا من مطالبة المعطى. فلو مات هذا أعطى أحد أولاده أرضا ثم مات، فالقاضي يمكن الولد الثاني أن يطالب بهذه الأرض أن تعود لهما وتدخل في جملة التركة. كذلك استدل لهذه الرواية وقويت بما روى مالك في الموطأ أن قيس بن أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قسم التركة بين أولاده ثم سافر إلى الشام، فولد له ولد وهو غائب ثم مات في الشام، فالولد الذي ولد هذا لم يقسم له، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وعمر إلى قيس بن سعد بن عبادة وأمراه أن يعيد القسمة، فقال قيس رضي الله عنه وكان عالما ورعا، قال أما شيء أبرمه أبي فلا أنقضه، لكن نصيبي له. هذا من كرمه، وهو من المشهورين بالكرم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه. فاستدل بهذا على أنها تعاد القسمة ويعاد ما تعاد العطية إذا حصل فيها جور.
نعم. فليس للبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين،
إلا هذا استثناء، هو قرر أن الورثة ليس لهم الرجوع لأنها عطية قد مضت ومن كان يملك الرجوع قد مات، إلا إن كانت العطية في مرض الموت، هذا استثناء، إن أعطاه في مرض الموت فإنها تأخذ حكم الوصية، يعني لو كان الأب في مرض الموت قال الأرض الفلانية لولدي فلان، هذه لا تسمى عطية، تسمى وصية، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع، قال أجمعوا على أن العطية في مرض الموت لها حكم الوصية. وكوننا نرتب عليها حكم الوصية، من أحكام الوصية أنها لا تجوز إلا بثلث، وأنها لا تكون لوارث، وهنا وقعت لوارث فتوقف على إجازة الورثة، إن أجازوها مضت ولو كانت زائدة عن الثلث، وإن منعوها بالكلية منعت، وإن منعوا جزءا منها وأجازوا جزءا فالحق لهم. نعم.
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لحديث ابن عباس مرفوع.
ولا يجوز لواهب أن يرجع، هذا حكم عام لكل واهب سواء وهب لقريب أو لبعيد، فلا يجوز له الرجوع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب، وقال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كما في رواية البخاري كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا تشبيه في غاية التنفير من العود في الهبة أو التشوف لما وهب الإنسان. فالإنسان إذا أهدى هدية أو وهب هبة فلا يجوز له أن يرجع فيها، بل لا يجوز له أن يشتريها ممن وهبها له. وسبب هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه حمل رجلا على فرس يجاهد في سبيل الله عليه، فالذي أخذه يجاهد فيه أضاعه ما اعتنى به، فأراد عمر أن يشتريه منه لأنه رأى أنه فرط في هذا الفرس الثمين. فقبل أن يفعل عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعود في هبتك، العائد في هبته كالكلب. فالإنسان إذا أخرج شيئا ولو أخرجه ثم ندم فلا يجوز له أن يرجع، وإذا فعل فإن فيه شبها من هذا الكلب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. استثنى أبو حنيفة رحمه الله إذا وهب ذي رحم قال لا يرجع، أما إذا وهب غير ذي رحم فله الرجوع، له الرجوع. والمصنف هنا قيد الجواز بماذا؟ قبل قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبة لازمة. ما هي الهبة اللازمة؟ الله يفتح عليك، بعد القبض. فهذا يدل على أنه يجوز أن يرجع فيها قبل القبض، هذا لا حرج فيه. لو قلت سأعطيك هذا القلم ثم بقي معي، سأعطيك في نهاية الدرس هذا القلم، ثم قلت لا ندمت لن أعطيك، فهذا لا يدخل في النهي ولا في الوعيد الماضي. أما إذا أقبضه فقد لزمت الهبة والعطية، فلا يجوز له حينها الرجوع. فالحكم مرتبط فقط بالهبة والعطية اللازمة وهي المقبوضة. فإن أبو حنيفة رحمه الله قال له أن يرجع ولو أقبض، كما يجوز له أن يرجع في العارية، كما لو أعار شخصا قلما ثم قال أعد لي قلمي، فكذلك الهبة له أن يعود فيها، إلا في حالتين عنده رحمه الله. الحالة الأولى أن يهبها لقريب لذي رحم قال لا يرجع لأن فيها قطيعة، والحالة الثانية عنده أيضا ألا يكون قد أثيب على هذه الهبة، فإذا أثيب يكون قد أخذ عوض عليها، فليس من العدل أن يعود فيها. نعم.
لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه.
نعم.
إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية.
إلا الأب الاستثناء معيار العموم، فاللفظ الأول عام في جميع من يهب سواء كان الواهب ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، الموهوب له كان مسلما أو كان كافرا لا يجوز لك أن ترجع ولو وهبت لكافر. إلا الأب فيجوز له الرجوع مطلقا، سواء أراد الرجوع ليسوي بين الأولاد أو أراد الرجوع لإبطال العطية فله. لماذا له؟ لأنه سيأتي معنا أن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء، فمن باب أولى يجوز له أن يسترد ما وهبه. نعم.
مسلما كان أو كافرا،
يعني سواء كان الموهوب مسلما أو كافرا يجوز له أن يرجع. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده،
إلا الوالد، والوالد هنا الأب والأم، والجد والجدة. نعم.
رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس.
من هم الخمسة؟ الأحمد والأربعة، أحمد والأربعة، وهذا مصطلح الحنابلة ومصطلح المجد في المنتقى. نعم. وابن حجر في البلوغ. نعم.
ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها.
ولا
يمنع الرجوع.
أيوة.
نقص العين أو تلف بعضها.
يعني لو أعطى الولد سيارة فنقص منها شيء أو تلفت، يعني وقع عليه فيها حادث فتلفت، فلا هذا التلف لا يمنع الأب أن يعود فيها، فيأخذها ولو تالفة، يأخذها ولو ناقصة. أعطاه 10,000 ريال فاشترى أكل بألف منها، بقي 9، له أن يرجع في 9. أعطاه سيارة ثم أتلفها، يرجع في هذه التالفة ويأخذها. هل يضمن الابن هذا التلف الذي حصل للأب؟ الجواب لا، لا يضمنه، لأنه هو الذي سلطه على ماله، ولأن الابن تصرف في ملكه، فهي كانت تحت يده. ولو حصل فيها نماء، ولو حصل فيها أيضا نماء، والنماء نوعان، نماء منفصل ونماء متصل. فالنماء المنفصل المنفصل لا يمنع الرجوع، قال
أو زيادة منفصلة ويمنعه زيادة متصلة.
فرق بين المنفصلة والمتصلة، يعني أعطاه شاتا فسمنت الشاه، هذه اختار المصنف هنا أن هذه الزيادة المتصلة تمنع. أما لو أعطاه شاة فولدت الشاة فهذا الولد لا يمنع الرجوع، يرجع في الشاة ويبقى الولد ولدها يبقى للموهوب. نعم.
وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك
أيضا يمنع الرجوع التصرف فيه. لو أعطاه سيارة فباعها الولد لا يمكن الرجوع، لأن العين انتقلت من يد الابن إلى غيره، وليس له أن يطالبه بقيمتها لأنه تصرف في ملك له. فمن شرط الرجوع أن تكون العين باقية في يد الموهوب له، تكون باقية ولو كانت ناقصة أو تالفة. أما إذا ذهبت العين فليس له أن يرجع. نعم.
وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه له.
هذا أخذ الأب، العكس، عكس الهبة. هل للأب أن يأخذ من مال ولده أو لا؟ فقال وله أن يأخذ من مال ولده، وللأب الحر، أما العبد فليس له لأنه لا يملك. لو كان الأب عبدا والابن حرا فليس للأب العبد أن يأخذ، لأن العبد وما ملك سيكون لسيده. فالأب الحر له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ولو لم يكن محتاجا، وهذا أيضا المذهب خلاف الجمهور. هذه ثالث مسألة في هذا الباب يخالف فيها الحنابلة جمهور العلماء. ودليل الجواز قوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، هذا في السنن. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود أنت ومالك لأبيك. واستدل الحنابلة أيضا بمثل قوله عز وجل ووهبنا لداود سليمان ووهبنا له يحيى فهب لي من لدنك وليا. قالوا هذه النصوص ونظائرها تدل على أن الابن موهوب للأب، موهوب للأب، والموهوب له يتصرف فيما وهب، ولأنه لا قصاص بين الابن وأبيه إذا قتل الوالد ولده، لأنه بضعة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام في فاطمة في الصحيحين إنما فاطمة بضعة مني. ولأن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، ولم يذكر الأبناء، ولم يذكر الأبناء. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. بدأ بالأب مع أن الأبناء في آيات المواريث تقدم على الوالدين. ما هو وجه الاستدلال من الآية؟ ها؟ لأنها داخلة في ماذا؟ الأبناء يدخلون في بيوتكم، فهو من بيتك هو، بخلاف الأب فنفى الله الجناح على أنك تأكل من بيت أبيك وأخيك وأمك وعمك وعمتك، لكن الابن لم يذكره لأن هذا شيء كأن هذا شيء متقرر أن لك أن تأخذ من مال ولدك ما شئت. والجمهور منعوا أن يأخذ الأب إلا لحاجة النفقة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وهذا عام في الأولاد وفي غيرهم. واستدلوا أيضا بحديث الدارقطني: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإذا لم تطب نفس الابن فليس للأب أن يأخذ. والصحيح الأول أن الأب له أن يأخذ لحاجة أو لغير حاجة، لكن بشرطين أو ثلاثة، ذكر المصنف ثلاثة. الشرط الأول ألا يضر بالابن، ألا يضر بالابن. الشرط الثاني ألا يعطي ما أخذ لولد آخر، لأنه ممنوع عن التفضيل بينهم بماله، فمنعه من أن يفاضل بينهم بمال ولده من باب أولى. الشرط الثالث ألا يكون ذلك في مرض الموت، ألا يكون هذا الأخذ في مرض الموت، لأنه إذا أخذه في مرض الموت دليل على أنه ليس محتاجا له، وسينقل هذا المال من إلى التركة التي تورث عنه، فيكون كأنه نقله إلى ولد آخر. نعم.
لحديث عائشة مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. نعم. رواه سعيد والترمذي وحسنه.
نعم. حسنه الترمذي، وسعيد هو من؟ ابن منصور. نعم، في سننه.
وسواء كان الوالد محتاجا أو لا،
سواء هذا إشارة إلى خلاف الجمهور، لأنهم قالوا له أن يأخذ بقدر الحاجة.
نعم. وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد.
نعم، هذا الشرط ألا يكون الأخذ فيه ضرر، لأن الحديث لا ضرر ولا ضرار، وهو قاعدة كلية من قواعد الشرعية، أن الضرر لا يدفع بالضرر.
نعم. أو تعلقت به حاجته،
أو تعلقت به حاجة الابن، يعني تعلقت به حاجة الابن، كأن يكون رصد مالا ليقدمه مهرا للنكاح، فهذا المال تعلقت به حاجة الابن، فليس للأب أن يأخذ منه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فالنفس أولى ثم ما سواها. نعم.
ولا ما يعطيه ولدا آخر،
هذا الشرط الثاني الذي ذكرناه، ألا يعطي هذا المال ولدا آخر.
نعم. ولا في مرض موت أحدهما المخوف.
نعم. ولا في مرض الموت المخوف الذي يخشى على الابن أو على الأب أن يموت فيه، لأنه إذا مات الابن انتقل هذا المال إلى أبيه وحرم منه ورثة الابن، وإذا مات الأب انتقل المال إلى ورثة الأب وحرم منه أو من جزئه هذا الابن الذي أخذ منه المال.
فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له.
المسألة الأولى في الأخذ أن له أن يأخذ، طبعا الأخذ سيكون بالفعل وبالنية أو بالقول، يقول أعطني هذا أو أخذت هذا من مالك ولو بدون إذنه، فلا بد أن يكون هناك نية وفعل. لكن لو جاء الأب تصرف في مال ابنه قبل أن يأخذه، كأن يكون للابن سيارة يملكها اشتراها بماله، فجاء الأب باعها، لا يجوز للأب هذا، لا يصح تصرفه، لأنه تصرف في شيء لا يملكه، لم يملكه بعد، لا يملكه إلا بالحيازة أو بالقول مع النية. فإن تصرف الأب في مال الابن لم يصح تصرفه، حتى لو أنه هو الذي وهبه، يعني لو وهبه سيارة ثم جاء الأب باعها قبل أن يرجع في الهبة لا يصح هذا التصرف، لا بد أن يرجع أولا بالقول ثم يبدأ يتصرف. نعم.
ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه،
ولو إشارة الخلاف.
نعم. وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده
أو إبراء غريم ولده أو ابنه، يعني لو كان لابنه مالا عند زيد فقال الأب لزيد أنت بريء من المال الذي لولدي عليك، لا يصح هذا التصرف من الأب، لأن الإبراء لا يكون إلا من مالك. نعم.
لم يصح تصرفه لأن ملك الولد على مال نفسه تام.
نعم.
فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير.
فيصح تصرفه، الضمير عائد على من؟ على الابن ليس على الأب، الأب لا يصح تصرفه. نعم.
ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز.
لم يجز. نعم.
لم يجز. أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول.
الرجوع لا بد أن يكون بالقول ولا يكفي الفعل، لا بد أن يقول أنا رجعت في هبتي، لأن القول هو الصيغة الأصلية في المعاوضات. وتعلمون الخلاف الذي مر في كتاب البيوع من جهة المعاطاة، البيع بالمعاطاة يصح ولا ما يصح؟ فالرواية في المذهب هنا وهو مذهب الشافعية أن الفعل المجرد لا يصح به الرجوع، لا بد أن يقول له مع النية أنا رجعت في هبتي لك، فلا يتصرف حتى يقول له هذا، لأن القول هو الذي تستقيم به العقود في النكاح وفي البيع والسلم وغيرها.
كرجعت فيها، أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه.
نعم.
لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية.
نعم.
فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك.
نعم.
بل بعده، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية، لصيرورته ملكا له بذلك.
نعم. بعد أن يرجع صار ملكا له، بعد أن يأخذ من مال ولده صار ملكا له، أما قبل أن يأخذ، قبل أن يتكلم ويقول أعطني، فلا زال المال في تحت ملك الولد. نعم.
وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، وولده حر ولا حد ولا مهر.
قال وإن وطئ جارية لابنه، الأب وطئ جارية الابن، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، إذا وطئ الجارية للابن جاز له ذلك لأنها لابنه، لكن بشرط ألا يسبق ذلك وطء من الابن، ألا يسبق ذلك وطء من الابن، فإن سبق من الابن وطء لها صار حكمها كحليلة الابن في المحرمات من النكاح، لا يجوز له أن يطأ ما وطئ ابنه، فيعزر لأجل هذا الأب ولا تصير أم ولد. أما إذا ملكها الابن ثم وطئها الأب مباشرة جاز له وصارت أم ولد له، صارت أم ولد، أم الولد بمعنى أنها لا تباع بعد هذا الوط، لا تباع بعد هذا الوط، وتعتق بموته، تعتق بموت الأب. نعم.
ولا مهر عليه إن لم يكن الابن،
ولا مهر عليه بهذا الوط لأنها من مال ابنه، ذكرنا أن له أن يأخذ من مال ابنه، ولا حد للشبهة، لا حد عليه للشبهة لأنها جارية ابن، ابتداء لا يجوز له أن يفعل لأنه وطئ أمة غيره، لكن لو فعل فلا حد عليه لوجود الشبهة الملك له، ولا مهر لأنها من مال ولده، كل هذا فيما لم يكن هناك وطء سابق من الابن، فإن كان هناك وطء سابق عزر الأب لتعديه ولم تأخذ حكم أم الولد.
وولده حر،
وولده حر، يعني الولد الذي سيأتي منها سيكون حرا، سيكون حرا لأنها مملوكة لابنه وليست لغريب، أما لو وطئ أمة غريب فولده سيكون عبدا لسيدها، ولده منها سيكون عبدا لسيدها. نعم.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه.
هذه مسألة جديدة، يعني لو كان للابن ما دين عند أبيه فهل له أن يطالبه؟ يعني أبوه قال أقرضني 10,000 فأعطاه، بعد مدة هل له أن يقول يا أبي أنا أعطيتك 10,000 ردها؟ المصنف هنا قال ليس له هذا، وهذا أيضا المسألة الرابعة التي خالف فيها المذهب الجمهور، لا يفعل، لأن هذا نوع عقوق، ولأن للأب أن يأخذ من ماله، وقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فكيف يفعل؟ وقوله وليس له أن يأخذ من مال أبيه دين، أخرج بقوله دين عين العين، يعني لو كان له عين عند أبيه فله أن يأخذها، يعني أعطى أباه قلما فله أن يسترد القلم، أعطاه السيارة له أن يسترد السيارة، يعني أعطاه إياها عارية له أن يستردها، لكن إذا كان عليه دين فلا يفعل.
نعم. كقيمة متلف وإرش جناية.
كذلك لو أتلف أبوه شيئا له، لو أتلف شيئا فالأصل أن المتلف يضمن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لكن إذا كان المتلف أبا فالأب قدره أعظم من هذا، الأب لو قتل لا يقتل، فكيف إذا أتلف، لو أخذ سيارة وفرط في حفظها فسرقت لا يضمن إذا كانت السيارة للابن. وكذلك الأم إذا أتلفت شيئا من مال ولدها فحقها أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، والنصوص جاءت في الأب والأم من باب أولى، والإحسان إليها ورعاية قلبها أولى من رعاية الأب كما لا يخفى.
نعم. وإرش جناية.
وأرش جناية،
وأرش جناية
يعني أرش الجناية، على لو جنى على ابنه واستحق جناية فإنه لا يأخذ منه شيئا، لا يأخذ منه شيئا، كما لو قطع يده لا يستحق بالخطأ، لا يستحق نصف الدية، لو فقع عينه لا يستحق الابن نصف الدية، لو كان أجنبيا لاستحق في العين نصف الدية، أما الابن فلا.
نعم. لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دين.
من هو الخلال؟ أبو بكر أحمد الخلال، هذا من تلاميذ أصحاب الإمام أحمد، له الجامع وله المسند وله غير ذلك، وهو من رواة وممن يؤخذ عنه روايات وأوجه المذهب، لكن هذا الخلال الذي هنا ليس هو، وإنما أبو محمد الخلال الحافظ الكبير أثنى عليه الذهبي في السير، وهو من تلاميذ الدارقطني، ومن من روى عنه الخطيب البغدادي رحمه الله وترجم له في تاريخ بغداد. أبو محمد الخلال هذا جاء في بداية القرن الخامس، وأما أبو بكر الخلال ففي بداية القرن الرابع في سنة 1100، وهذا بعد 400 بسنوات لا أذكرها. فالمقصود هو أبو محمد كما نص على هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال لما روى أبو محمد الخلال، فميزه عن الإبهام الذي وقع هنا في كلام الشارح رحمه الله، والشارح يعني كثيرا ما يمشي على سنن الموفق رحمه الله في الكافي وفي المغني.
لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال أنت ومالك لأبيك.
نعم. وهذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة، روي عن جابر وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في رواية أبي داود، فهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، ولا حديث ذكرنا غير مرة، الأحاديث التي تكون عندنا في المذهب ارجع إلى الإرواء يخدمك فيها الألباني رحمة الله تعالى عليه ونور الله ضريحه في هذه الساعة، فقد خدم المذهب، لأن المذهب لم يسبق أن يكون هناك كتاب في تخريج أحاديث التي استدل به، فخرج أحاديث منار السبيل والأحاديث التي يذكرها صاحب المنار غالبا ما تكون مذكورة في سائر كتب ومختصرات المذهب أو شروحه المتوسطة كالروض. نعم.
إلا بنفقته الواجبة عليه.
إلا بنفقته، يعني للابن أن يطالب الأب بنفقته الواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم النفقة واجبة على الأب إذا لم يكن للابن كفاية، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث هند: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. فالنفقة واجبة للزوجة واجبة للأبناء، فإذا لم ينفق الأب فللابن أن يطالبه. فهذه المسألة مفرعة للأولى، ليس له أن يطالب بدين له، لكن له أن يطالب بالنفقة لأنها حق، ولأنها تدفع بها بهذه النفقة ضرورة النفس من الماكل والمشرب والملبس.
نعم. فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة
حبسه، يعني لو اضطر أن يرفع إلى القاضي ويحبس الأب لأنه ظالم إذا لم ينفق على ذريته، كما في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم.
لضرورة حفظ النفس. وله الطلب بعين مال له بيد أبيه، فإن مات الابن.
ذكرنا قبل أنه ليس له أن يطالب بماذا في أول بدين، لكن لو كانت عينا له أن يطالب، فالعين متعلقة بها حاجة الابن، له أن يطالب بها.
وله الطلب بعين مال له بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة
الأب. هذه أيضا تفريع،
فليس لورثته مطالبة الأب،
يعني أعطى أباه 10,000 ثم مات الابن. طبعا قلنا الابن ليس له أن يطالب أباه بالدين. طيب الآن مات الابن، هل لأولاده أن يطالبوا جدهم بإعادة المال الذي أخذ من أبيهم؟ المصنف قال لا، ليس له. الجمهور على الأصل عندهم يجوز الابن فيجوز هذا، هؤلاء من باب أولى. فإذا أعطى، إذا أخذ الأب دينا من ولده فلا يخلو إما أن يموت الابن أو يموت الأب. فإن مات الابن فليس لورثته أن يطالبوا الجد، أن يطالبوا جدهم باستعادة هذا المال، لأنه إذا امتنع من قبل الابن فامتناعه من البعير من باب أولى. والرواية الثانية أنها لهم، لأنها المال انتقل إليهم بعد موت أبيهم، والمنع إنما هو في الابن القريب. الحالة الثانية أن يموت الأب الموهوب له، يعني أعطى أباه 100,000 دينا، قال أقرضني 100,000 فأقرضه، ثم مات الأب، 100,000 ستكون من ضمن إيش؟ التركة. فهل ترجع 100,000 للابن المقرض أم يقتسمها سائر الأبناء؟ الجواب ترجع للأبن المقرض، لأن الامتناع كان من مطالبة الأب، الأب مات، فله الآن أن يطالب الورثة، يقول لي أنا عند أبي 100,000 أعيدوها لي ثم أقسم الباقي بيننا، فيفرق بين موت الابن وموت الأب. نعم.
فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كموروثهم، وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته.
في التركة. نعم.
والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية وهي ما قصد به إكراما.
هذا التفريق بين الصدقة والهدية والهبة، وذكرناها في الدرس الماضي في بداية الكلام عن الهبة، أن الصدقة يكون المقصود بها الدار الآخرة، والهدية غالبا تكون لحبيب، والعطية تكون لقريب ولغير قريب. فهو أراد هنا أن يقول: ترى حكم الصدقة والهدية والهبة حكمها واحد فيما تقدم، حكمها واحد فيما تقدم من الرجوع وعدمه، ومن اللزوم متى تلزم ومتى لا تلزم. فالصدقة لا تلزم إلا بالقبض، والهدية لا تلزم إلا بالقبض، وكذلك الرجوع لو أهدى لولده ولم يهدي للآخر فيجب عليه أن يعدل بينهم في الهدية كما قلنا في الهبة سواء بسواء. نعم.
وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه، نوعان من الهبة حكمها فيما تقدم.
حكمهما يعني حكم الصدقة والهدية حكم العطية فيما تقدم، في جميع ما تقدم. نعم.
ووعاء هدية كهية مع عرف.
ووعاء هدية كهية مع عرف. ووعاء هدية كهية يعني كالهدية في الحكم، يعني يقبض، يعني لو إنسان أعطاك أهدى لك تمرا في وعاء، هذا الوعاء يعني قد يكون غاليا ثمينا، هل تأخذه أم تعيده؟ قال الأصل أنه كهية، أنه هدية معها مع عرف، يعني ما لم يخالف عرفا فالعرف معتبر. والقاعدة الثالثة الكبرى من قواعد الشريعة العادة محكمة. إن اعتاد الناس أن لا الهدية إذا كانت في كرتون لا يرجع فيملكه المهدى له، وأما إذا كانت في إناء ثمين من زجاج أو نحو ذلك فإنها العادة الناس أنهم يعيدونها. قد يهبه لبن في قدح، يرسل له لبنا أو يرسل له عسلا، لا يدري هل يتملك العسل أو يعيد يتملك العفو الإناء أو يعيده بعد أخذ الهدية. فالأصل أن الوعاء تبع للهدية ما لم يجري عرف بخلاف ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أطلنا عليكم لكن نختم الفصل، الله يفتح علينا وعليكم ويفقهنا وإياكم في الدين. آمين. أن ما ذكر المصنف أنه نوعان، منفصل ومتصل. فالمنفصل لا يرجع فيه، يعني أعطاه هذا منفصل، أعطاه 100,000 فتاجر فيها الابن ونمت، ما حصل من التجارة يكون له ويعيد 100,000 فقط. أما لو حصل فيه نماء متصل كأن يكون أعطاه 100 جرام ذهب فزاد سعرها، يعيد له 100 جرام ولو كان سعرها زائدا. أعطاه ناقة فسمنت، أعطاه شاة مريضة فصحت، فلا يمكن أن يقول أعطني مقابل هذه الصحة التي والزيادة التي حصلت عندي. في جميع الأحكام السابقة في إدخال الأم والجد فيها قولا في المذهب، وأنتم لاحظتوا أن المذهب له اتجاه في هذه المسائل. فالنص جاء في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سياق الأب، والكلام كان مع الأب. وفي حديث أنت ومالك لأبيك جاء في الأب، وفي حديث إن أولادكم من كسبكم كان في الأب، لأنه جاء بأبي وقال إن أبي له إلى مالي حاجة، فقال أنت ومالك لأبيك. فالنصوص واردة في الأب. فالرواية الأولى أن المسائل هذه تقصر على الأب. والرواية الثانية أخذت باعتبار النص، فوجوب العدل على الأم يجب كما يجب على الأب لأن المعنى واحد، وجواز الرجوع يجوز للأم أن ترجع إذا وهبت كما يجوز للأب لحصول نفس المعنى من جهة الشقاق الذي قد يحصل بين الأبناء. ومن يفرق بينهما يفرق لأجل النصوص التي ذكرنا، ويفرق لأن الأب له سلطة على المال من جهة أنه يأخذ ويعطي وينفق على الأبناء فله أن يأخذ منهم، بينما الأم لا تطالب بالنفقة على أولادها. ولذا لو كانت الزوجة غنية والزوج فقير فالنفقة واجبة على الزوج الفقير ولا تجب حتما على الزوجة ولو كانت غنية. فهذا أيضا وجه التفريق بين الأم وبين الأب، والمسائل هذه محتملة والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.